ما في أول حديث عنها سورة الأنعام، لكن فيما يبدو والله أعلم كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير أنها من آخر ما نزل بمكة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها كانت في الأيام الأخيرة من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، على معنى أنه حينما بدأت الاتصالات بين المشركين وبين اليهود في مكة وفي يثرب، وبدأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون إلى المدينة، فمن هنا يظهر كلام كثير يتعلق بأهل الكتاب ويتعلق بالمشركين، حتى إن بعض أهل التفسير قال إن الآية نزلت مرتين، وهذا معلوم أنه لا يقصد به أنها نزلت مرتين، وإنما الأصل في القرآن كما هو معلوم أنه للحوادث كلها فيه نبأ ما سبق ونبأ ما يأتي وخبر ما يأتي، لكن الظرف الذي نزلت فيه السورة في الجملة وأنها في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يجعل الحديث متسقا ومنسجما، بحيث إنه يكون فيه نوع مخاطبة تصدق لمشركي مكة ولأهل الكتاب من اليهود وأضرابهم في يثرب، فيكون قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فقالوا وما قدر الله حق قدره يعني أنهم لم يقدروا الله عز وجل ولم يعطوه سبحانه ما يستحق من التعظيم والتبجيل والإيمان به وما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكأن هذا الكلام يكون ألصق بأهل الكتاب من حيث إنهم أعلم من غيرهم بما أنزل الله من كتب سابقة، بينما قريش كانوا في ضلال مبين وما كنت تتلو من قبلهم كتاب ولا تخطه بيمينك وإنه الذكر لك ولقومك وسوف تسألون، لكن في كلمات ستأتي في ثنايا الآية تدل على أن المقصود ليس هم أهل الكتاب، فقال سبحانه وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، هذه لا تصل أن تكون لها الكتاب، لأن أهل الكتاب يعلمون أن الله أنزل على موسى وعلى من قبل موسى، وإن كانوا اليهود يعني وإن كانوا لا يؤمنون بعيسى، والنصارى يؤمنون بعيسى ومن قبله، اللهم إلا على قول من قال إنها نزلت في بعض أهل الكتاب حينما قال ذلك متعنتا، حينما جاء بعض الكتاب جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكتاب وكان ثمينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلم أن في كتابكم أن الله عز وجل يكره الحبر الثمين، فغضب هذا وقال ما أنزل الله على بشر من شيء، فنفى ذلك عنادا واستكبارا، حتى إنه ورد أنه قال له قوم كيف تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقول أن ما نزل شيء وأنت تعلم أن موسى أنزل، قال قلت ذلك غضبا، قالوا إذا لا نأمنك على كتابنا، وقالوا إنهم أبعدوه عن الزعامة وعن الرئاسة الدينية، فإن كان ذلك مقصود منه الاستكبار ومجرد تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن، وإلا الأصل في الكتاب أنهم يعلمون أن الله أنزل كتبا على أنبياء، أما إذا كان الجحد من كفار قريش ما أنزل الله على بشر من شيء فأيضا هذا بعيد، لأن وجود الرسل متواتر في الأمم، أن هناك رسلا على أقوام، وكذلك أيضا الكتب وبخاصة التوراة والإنجيل، وإن كان طبعا قريش يعرفون إبراهيم عليه السلام وينتسبون إليه أيضا ويزعمون أنهم كذلك على دينه، لكنهم ما كانوا قد لا يكونون يعرفون أنه أنزل عليه صحف. لكن موسى وعيسى التوراة والإنجيل معروفة في أولئك الأقوام، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. فقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى يشير كان الخطاب مع أهل الكتاب، ولكن إذا نظرنا إلى العلاقة التي بين المشركين وبين أهل الكتاب وبخاصة بين مكة ويثرب والصلة، وبخاصة أن اليهود كانوا أهل تجارات وقريش كانوا أهل تجارات وكان هناك تبادل تجاري ظاهر، فلابد أن يكون أن أهل مكة يعرفون حال أهل الكتاب ويعرفون أن عندهم كتابا، بدليل أن كفار قريش أحيانا كانوا يرسلون إلى اليهود يسألونهم عن بعض ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصة حينما كما مر معنا في سورة النساء إن قوله تعالى ألم ترى الذين يزعمون أن ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فمر معنا كما ترى في سورة النزول أنهم قريش سألوا أهل الكتاب من أحسن من خيرنا نحن أم محمد، قالوا أنتم خير من محمد، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فكان هناك صلة وكان هناك مسألات وكان هناك استفسارات تصدر من أهل مكة يسألون اليهود وأهل الكتاب في شأن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما هو معلوم في السير أن الأحبار والرهبان في قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الشام أو على مشارف الشام أو كان في يثرب كانوا يعرفون أن زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب، وكانوا يقولون للعرب أنه سيأتي قد أزف زمان نبي مبعث هنا وسوف نتبعه، يقول اليهود ونقتله معكم قتل عاد وإيران. ولهذا قال عز وجل كما مر معنا في سورة البقرة ولما جاءهم كتاب من الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. فإذا كان هناك صلة بين اليهود والمشركين كان هنا يظهر الانسجام في هذه الآيات فيما بينها. ثم أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فإذا نقول إن المشركين يعرفون من حال الكتاب أن نبيهم موسى وأنه قد جاء بكتاب من عند الله، لكن قوله تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا هذا أكثر اتساقا بهذا الكتاب منه في أهل مكة، لأن معنى الآية تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا يعني أنكم تجعلون الكتاب مكتوبا في هذه القراطيس فتبرزون ما شئتم وتخفون ما شئتم، يعني يجعلونه لا يدفعونه إلى الناس جملة واحدة وإنما يخرجون ما شاءوا الناس على حسب ما يريدون أن يخرجوا له الناس، ولهذا كانت فتاواهم وتعليماتهم على حسب أهوائهم كما ذكر الله عز وجل كأكثر مرة معنا في أكثر من مناسبة وكأكثر من آية أنهم يجحدون ويخفون ويظهرون ما يناسب الحال والمقام. فهذا أوثق بها الكتاب منه يا أهل مكة وتجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. وكذلك إذا قالوا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم أيضا هذا أقرب من لأهل الكتاب، اللهم إلا إذا قلنا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم على معنى أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نعلم أنه جاءهم من العلم ما لم يعرفه آباؤكم. فإذا يجب قد يكون هو بمشركي مكة أوثق منه بأهل الكتاب، بينما أهل الكتاب علم آباؤهم وأسلافهم من عهد موسى ومن بعده. قل الله يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل الكتاب وهو الذي أنزل الكتب كلها. معلوم أن الاستفهام من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هو استفهام تقريري، والاستفهام التقريري معناه أنه معلوم جوابه، ما أورد من أجل الاستفهام على وجهه أو على بابه، لا، كقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك، يعني بلى، فالاستفهام تقريري. لكن الله عز وجل ذكر الجواب هنا قال قول الله تأكيد وتقرير وإيضاح لما استنكفوا فيه واستكبروا، قول الله يعني الله هو الذي أنزل جميع هذه الكتب. ولا وجه كما ذكر الشيخ ابن كثير هنا لمن قال إن لفظ الجلالة هنا ليس مراد به الجواب، يعني الله هو الذي أنزل، وإنما هذا ينحى به بعض الناس مناحي وتفسيرات أو توجهات أقرب ما تكون إلى عموم لا تفهم. ولهذا قال الشيخ هنا لاحظوا معنا مشايخ قول الله قبل أن أقول الله قال علي بن أبي طلحة بن عباس أي قول الله أنزله، وهذا الذي قاله ابن عباس هو المتعين في تفسير هذه الكلمة، لا ما قاله بعض المتأخرين من أن معنى قول الله أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله. قال وهذا الذي قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير ترتيب، والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد في لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليه، وبخاصة أن هذا أحيانا بعض الطرق يعني والذين يستجلبون لأنفسهم أذكارا خاصة يتعلقون بمثل هذا قل الله، ومعلوم أنه لفظ الله كذكر هذا لم يرد، وإنما الأذكار مفيدة ولها معانيها من تعظيم الله عز وجل وتبجيله وتقديسه بأسمائه وصفاته، ومنها ما يتضمن الدعاء، منها ما يتضمن الدعاء. أما الله وتكون ذكرا هذا معلوم أنه لم يرد البتة، والاعتماد على مثل هذا كما رد الشيخ هنا لا مستند فيه. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني أن هؤلاء لاعبون غير جادين، ومثل إشكالاتهم وما يثيرونه من تساؤلات هذه ليس مقصودا منها الحق ولا معرفة الحق، وإنما تعنت ولعب وله، ولهذا قال فمهمته هي البلاغ والحجة قائمة، والله هو الذي أنزل هذه الكتب، فالإطالة معهم والخوض في والتعنت في هذا الباب لا يفيد شيئا، حتى إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في مقام آخر فلعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. إذن هذا ما دام أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب كلها وأنزل كتاب موسى وهذا أمر مسلم عندكم، إذن هذا الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هو الذي أنزله، فقال وهذا كتاب أنزلناه. فلاحظ الصياغة والسياق والتركيب الذي فيه ذلك الإثبات وهذا كتاب أنزلناه، يعني هذا يختلف الأسلوب عن لو قال وأنزل الله إليك الكتاب، فعندما قال وهذا كتاب أنزلناه فذكره بالصريح ثم ذكر ضميرا يرجع إليه زيادة في التأكيد، ولهذا قال وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، وكتاب الله مبارك فيه البركة لمن وفقه الله عز وجل للعمل به وتلاوته وتدبره وتأمله. مصدق الذي بين يديه أيضا من وسائل إثبات هذا القرآن أنه مصدق للكتب التي قبلها كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم، فهو مصدق لها مؤيد لها. ومن أراد الحق على وجهه ممن يعرف كتب الأقدمين فإنه سيجد فيها ما يثبت له أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، لأنه لا يعارضها وإنما يؤكدها بل يصحح ما كان فيها من عوض وانحراف مما أدخله أتباعها. يصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها، ولتنذر أم القرى ومن حولها. أيضا أن هذا الكتاب وهذه الرسالة الله عز وجل كلف بها محمدا صلى الله عليه وسلم لينذر أم القرى، والإنذار هو التذكير بشيء فيه وعيد بخلاف البشارة، فهو بشارة ونذارة، فذكر هذا الجانب تحديدا لهؤلاء المنكرين. أم القرى هي مكة شرفها الله، سميت أم القرى لأنها هي أصل القرى والأم هي الأصل، وكان أصل ما تطلق تطلق على والدها الأم لأن النسل يرجع إليها ويعود إليها، ومنه يطلق على الأصول أم، كل شيء أصل يقال أم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي الحكيم. والفاتحة أم القرآن، ومكة أم القرى يعني أصلها والمرجع إليها، وهذا يفيد معاني كثيرة، منها شرف هذه البلدة ومنزلتها عند الله عز وجل، وفي ذلك آيات كثيرة، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب عليه ثمرة كل شيء. ويفيد أيضا كذلك أن هذه البلدة هي أصل القرى، قد يكون حتى أيضا من حيث موقعها الجغرافي، فقد ظهرت دراسات ويكون لا نهتم بهذا كثيرا من حيث يعني أن هذا لا يترتب عليه مهم ديني كبير، لكن على كل حال أمور ظهرت في من حيث إن مكة فيما يتعلق بهيئة الأرض وشكل الأرض أنها هي الأصل، وانصح التعبير المركز لهذه الأرض، وقد أشار إلى ذلك كثير من الثقة من العلماء المعاصرين. ولتنذر أم القرى ومن حولها، لا فيها إفادة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث لمكة وما حولها، لكن هناك آيات أخرى تدل على أنه مرسل إلى الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، فمن آمن بالله وآمن باليوم الآخر يؤمن بكل ما جاء من عند الله عز وجل، لأن الإيمان بالآخرة يعني الإيمان بالحساب، يعني الإيمان بالوقوف بين يدي الله عز وجل، وأنه سائل الخلائق عما كلفهم به. فالذي يرجو الله ويخافه ويخشاه سوف يؤمن بكل ما جاء من عنده، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. الشيخ رحمه الله ذكر عبارة في التفسير عند قوله كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، لاحظ يا مشايخ، كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، أي قل يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شيء من الكتب من عند الله، في جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة. إيش معنى هذا؟ قرأت في البيت ولا ما قرأت؟ ها؟ قرأت ولا ما قرأت؟ لما تفكرين أنكم تراجعون قول ما تشوفون. كلامك صحيح يا سليم، لكن يعني ليش قال سالبة ليش قال موجبة؟ لا يبطلح معين ولا وش ولا ولا إباحة يعني واضح من حيث فهمك العام جيد، لكن عند القضية أنا كنت أريد أن أنبه إلى مصطلحات معينة، ولا كلامك يعني سليم من حيث المعنى العام سليم. يعني شيخ أحد عنده مزيد إيضاح ولا اللي قلته صحيح؟ لكن في أشياء لو نبهت إليها كان يدل على أنك أكثر عمقا يعني. أين طيب قضية جزئية وعامة هذا تعرف مصطلح من هذه الكلمة؟ النحاة وأهل البلاغة ها؟ ها؟ هذا الكلام؟ أهل الكلام واسع شوي في مصطلح أخص من أهل الكلام ولا أهل الكلام تمشي يعني لكن في أخص لا هذا مصطلح أهل المنطق المناطق المناطق على مصطلحهم في السالبة الكلية والموجبة الكلية والسالبة الجزئية والسالبة الكلية واللهي من حيث فإذا ما أنزل الله على بشر من شيء هذه سالبة عامة يعني نفي عام بينما قلت ما جاء محمد هذه سالبة جزئية إذا قلت ما جاء محمد سالبة جزئية لأن محمد بينما قلت ما جاء أحد هذه سالبة عامة قضية كلية سالبة فإذا قلت ما جاء محمد جزئية سالبة أيضا إذا قلت جاء محمد هذه موجبة جزئية وإذا قلت جاء الناس كلهم مثلا أو جاء القوم هذه موجبة كلية وليس جزئية فإذا السالبة الجزئية هنا السالبة الكلية ما أنزل الله على بشر من شيء نفوا كل شيء نفوا كل أي شيء نازل من عند الله وعند المناطق أن السالبة الكلية يكون ردها ونقضها بموجبة جزئية يعني مجرد ثبوت شيء جزئي يلغي هذه لأن حينما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء نفوا فمن أجل يعني يكفي في الرد عليهم أن نثبت حالة واحدة فقط إذا أثبتنا حالة نزول واحدة إذن التغى كلامهم ولهذا قال قل يا محمد لهؤلاء المكلمين ذا شر الكتب من عندنا في جواب سلبهم العام يعني ما أنزل الله على هذه كلية كما قلنا سالبة كلية سالبة عامة يعني قضية جزئية التي هي أنزل الله على موسى وإنزل الله على موسى قضية جزئية يعني فإذا ثبت وسلموا وهو مسلم عندهم طبعا أن موسى نزل عليه شيء إذن ينتقد كلامه أنه ما أنزل الله على بشر من شيء فمجرد حدوث قضية واحدة تكفي في نفي أو في الرد عليه واضح يا مشايخ كذلك أيضا نؤكد ما قلناه نحب أن نسمعه منكم عند قوله يقول الله عند تفسير الشيخ رحمه الله بن كثير يقول الله قال علي بن أبي طلحة ابن عباس يقول الله أنزله وهذا الذي قاله ابن عباس المتعين في تفسير هذه الكلمة لما قالها بعض المتأخرين من أن معنى قول الله أي لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمة كلمة الله وهذا الذي قاله هذا قال يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد بلغة العرب فائدة يحصل السكوت عليها أريد واحد منكم يقرر هذا المعنى لأني طبعا ذكرت أنك اللقاء تكلمت عليه لكن أحب تقريرات الأسماء عبد القادر حاج عبد الرحمن يلا نعم اقرأ النص إذا قول الله اقرأ من عند قول الله تفسير يعني نعم نعم ايوه هذا الذي اسمعنا من غير تركيب. التركيب يعني يجب المفيدة يعني مبتدا وخبر او فعل مفعول هذا هذا يعني فيكون المعنى ايوه قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سنزل مثل ما أنزل الله. أيضا هذا امتداد للآية السابقة أو بمعناها على معنى أن هذا طرف آخر، أولئك أنكروا أن الله أنزل شيئا، وهذه طائفة أخرى ادعوا أنهم يأتون بشيء بمثل ما أنزله الله والله عز وجل لم ينزله عليه. إذن هذا هو الطرف الآخر. الطرف الأول أنكروا أن يكون الله قد أنزل شيئا ورد الله عز وجل عليه. طرف آخر قالوا لا، يعني قالوا أننا نحن ننزل مثل ما أنزل الله. ومعلوم أن الإنزال ما عند الله هذا شيء يتعلق بالرسالة، والله يصطفي به من شاء من عباده، وهو لا يصطفي إلا خيار عباده سبحانه. فإذا لا يتنزل كتب الله هكذا من غير حكمة تعالى الله عز وجل. ولهذا قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أشد ظلما وأكثر ظلما ممن يكذب على الله عز وجل وينسب إليه ما ليس إليه، وكذلك أيضا لا أحد أكثر ظلما ممن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، يعني يدعي النبوة ونزول الرسالة عليه، وهذا من أعظم الكذب على الله عز وجل. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. والمقصود الوحي هنا طبعا تنزل الكتب، الوحي تنزل الكتب أو الرسالة. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله كذلك أيضا. ولهذا معلوم أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتى بكتاب معجز وتحدى العرب أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بسورة من مثله، أو يأتوا بعشر سور، أو يأتوا بحديث مثله، فتحداهم بأن يأتوا بمثله كله، ثم تنزل معهم بأن يأتوا بعشر سور، ثم تنزل بأن يأتوا بسورة واحدة. ومعلوم أن أقل السور ثلاث آيات كما في سورة الكوثر. فلما تحداهم عليه الصلاة والسلام السورة مكية ومسلمة قد يكون مضى لهم، لكن زمن ادعاء النبوة لا يحضرني تاريخ مبتدا زعمه ذلك. ولكن على كل حال الذي يبدو الله أعلم أن السياق هنا لا يخص أحدا، وإنما من على عمومها، يعني أي أحد قال سأنزل مثل ما أنزل الله فهو ممن أظلم، فهو من أكثر الناس ظلما. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى أي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديه. هذا هو شأن القرآن كما مر معنا في أكثر المناسبة، أنه ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، وأن مثل هؤلاء يعني لا فائدة في المحاجة معهم، لأن هي دعاوى لا تستند إلى برهان. ولهذا كان الطريق الذي يخاطبون به هو وعيد الله عز وجل والتذكير بأمر متقرر عندهم، وهو حال الوفاة وحال النذر على تفسير على ما سيأتي. فقال ولو ترى إذ الظالمون، فأظلم الناس هم هؤلاء، ما افترى على الله كذبا أو قال لا أوحي إليه ولم يوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وما قال سأنزل مثل ما أنزل الله. هؤلاء من أكثر الناس ظلما. فقال سبحانه ولو ترى إذ الظالمون أمثال هؤلاء في غمرات الموت في حال النذر، والملائكة باسطوا أيديهم، يعني باسطوا أيديهم بالعذاب أو بقبض الروح. وقد جاء تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية قبض روح المؤمن وروح الكافر، وأن روح المؤمن تسل من الجسر تسل الشعرة من العجين، بينما روح الكافر كمخيط الغزل في القطن المبلل بالماء، كما جاء، لأن مخيط الغزل له شعب ورؤوس، وإذا كان في قطن مبلل وأردت نزعه فمعلوم أن كل القطن يتمزق. فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال نزع روح الكافر بذلك، وكأن في الآية إشارة إلى هذا. ولهذا قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. إذن تحمل أخرجوا أنفسكم على أنها الملائكة تخاطب أخرجوا أنفسكم، يعني لتخرج الروح من الجسد بهذه الطريقة الشنيعة. نزع هو قد يكون أول مراحل العذاب الذي ينالهم، فأخرجوا أنفسكم يعني أخرجوا أرواحكم والملائكة تنزعهم. أو أن يكون المعنى في يوم القيامة حينما يكونوا في النار يخاطبون خطاب إهانة ويقال أخرجوا أنفسكم من النار إن كان لكم شفعاء أو كان لكم ما ينفعكم. وعلى كثيرين الأمر ظاهر، وكلها أوردها الإمام ابن كثير. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. إذن هذا هو الجزاء، وهذا هو المصير لهؤلاء الكذبة، سواء في تكذيب الرسل أو في ادعاء الرسالات أو في ادعاء تنزل الوحي عليهم أو ادعاء تنزل الكتب عليهم. اليوم تجزون عذاب الهون، الإهانة والاحتقار، لأنهم كانوا في أقوامهم أصحاب زعامات وأصحاب رياسات. بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، كذب واستكبار. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، أيضا كذلك تذكير المصير، وأن أصحاب الجاه وأصحاب المقامات وما ينالهم من كبرياء ولدوا في هذه الدنيا ضعافا صغارا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء، بل لا يستطيع الإنسان وهو في حال الطفولة والصغر أن يدفع الأذى عن نفسه، ثم يكبر وينعم الله عز وجل عليه بما ينعم فيغطر على عباد الله ويتكبر عليه. الله عز وجل يذكرهم بحال ضعفهم عند الولادة وأول بدء الحياة، كذلك في الآخرة تأتون فرادا كما خلقناكم أول مرة، أيضا هي نوع تهديد ونوع إثبات. إذا كان عندكم شك انظروا حالكم الأولى كيف كنتم، لماذا يعمل إنسان؟ نعم أصبح الآن صاحب جاه وصاحب مقام وحوله أتباع تجري خلفه، انظر حالتك أول ما ولدت ما كان معك أحد، كذلك سوف ترجع إلى ربك بمفردك، ولا تحاسب إلا وحدك ولا تكلف إلا نفسك. ولهذا قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، لا أتباع، وتبرع الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وكل يحاسب بنفسه، ولا يغني مال ولا ينفع مال ولا بنون إلا ما أتى الله بقلب سليم. فهو تهديد كبير لهؤلاء المستكبرين وهؤلاء أصحاب الزعامات الذين يعمون في زعاماتهم وفي ما حولهم من بطائل، يعمون عن حقيقة المصير وعن حقيقة حال في أول الدنيا وفي الضعف الذي نشأوا فيه، ثم كذلك رجوعهم إلى الله عز وجل كما خلقهم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. كل ما أنعم الله عز وجل به عليهم من الجاه ومن المال ومن المنازل العظمى في الدنيا أيضا هو من الله عز وجل، ولهذا ذكرهم بأنه من عنده، ومع هذا جعلوا خولناكم أعطيناكم تركتموه كله وراء ظهوركم. وجئتم فرادا لم ينفع مال ولا جاه ولا وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الشفعاء أنهم كانوا يزعمون أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله سواء كانت أصناما أو كانت ملائكة أو كان، لأن كل هؤلاء الشفعاء لا ينفعون إلا على شروط كما سبق الإشارة إلى هذا في أكثر من مناسبة. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم، تقطع ما بينكم من سلاس، وتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، وضل عنكم ما كنتم تزعمون. كل ما كنتم تزعمونه ذهب واضمحل، وجئتم فرادى لا تملكون لأنفسكم نفعا ولا ضرا كما كنتم أول ما خلقكم الله أول مرة. الشيخ قال، لاحظوا معنا المشايخ، لقد تقطع بينكم، قال قرئ بالرفع أي شملكم، وبالنفع أي لقد تقطع ما بينكم من الأسباب. إيش يعني؟ ما معنى هذا؟ وجدتموها؟ لقد تقطع بينكم. أنا أسألكم قبل ما تسألوه، إيش يعني؟ إيش أحد هذا؟ ما هذا السبب؟ لقد تقطع بينكم، قرئ بالرفع أي شملكم، بالنصب وبالنصب أي لقد تقطع ما بينكم من الأسباب. ما معنى إيش قرئ بالرفع والنصب؟ وين الرفع والنصب؟ ما كل اللغات أنا أختار اسمه محمد. بروغو إبراهيم يندي وينه؟ موجود؟ بروغو إبراهيم يندي وينه؟ كافي عند الفتاح عباس. الله يشوف ما معناها. نعم كده بقدر ساعينا. نعم ما معنى ايش هو المعنى؟ طيب يقول لك تقطع رفعكم، رفع العين تقطعوا، المعنى غير ظاهر معك. هذا عنده بقى نشوف اسمه أول وبعدين نشوف له. أبو بكر حسن بتة، ها؟ أنت؟ ها ما معنى؟ أيوة أيوة قرئ بالرفع، إيش اللي قرئ بالرفع؟ ها؟ أيوة إبراهيم يوسف علي، وأنت؟ ما عندك علم. وين؟ أين؟ أي 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 كلمة مرفوعة؟ أيوة 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 ايش في اقرا هذا الرقم يكون ايش احسنت. نعم لقد تقطع بينكم، هذا الرفع رفع بينكم اي شملكم، البين والوصف. نعم الاخ اجاب عنها، فان تقطع بينكم هذا بالرفع، بين هي المرفوعه يعني وصلكم، أو تقطع بينكم يعني تقطع الوصل الذي بينكم، دل عليه لفظ بين تدل على الوصل، فتكون بين على الظرفية منصوب، أو بين يعني أوردت على أنها اسم وليس على أنها ظرف، يعني بينكم يعني وصلكم البين، فهذا مقصود بينكم. هذا المشايخ فتنتبهون إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام. يقول هل يجوز قتل الحشرات وأنا محرم؟ لا مانع، الحشرات المؤذية لا مانع من قتلها ولو كنت محرما. ما جمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وبين قوله مع الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله دخل الجنة؟ الذي يبدو الله أعلم أنه قد يقال دخولهم في النار ليس دخولا مخلدا، دخولهم في النار ليس دخولا مخلدا، هذا الذي ذكره بعض العلم. قد يقال هذا على ما ذهب إليه بعض العلماء أن في النار يعني ليس خلودا مخلدا إلا مات بكفر، وبخاصة يعني قد يؤيد هذا أنه قال أمتي، فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم قد يرتد نسأل الله عليه وسلم، ومن يرتد هذا لم يكن قد أتى بالشهادة على وجهه، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما من لم يرتد واستحق النار بخلل أتى به سواء في الفروع أو في الأصول، فيكون دخوله في النار إن استحقها، إذا استحقها إذا أدخله الله يكون دخولا غير مخلد فيه. رجل يقرأ القرآن بقلبه في الصلاة وفي غير الصلاة لا يحرك به شفتاه، هل يجوز له هذا القراءة؟ لا، على ما قرأه العلم لا، وقراءة الصلاة لا بد أن يحرك شفتيه، لأن من قرأ بقلبه ليس المقارئ، من قرأ بقلبه ليس المقارئ، لأن القراءة حقيقتها هي بالصوت وتحريك الشفتين واللسان، فلا بد في القراءة أن تكون كذلك، بدليل أننا نقول مثلا في الجنب والحائض أنهم لا يقرؤون القرآن، لكن لو تأمله بقلبه وأجراه على قلبه أو كان المصحف أمامه وصار يتأمل تأمل لا 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 يسمى قارئا ولا حرج عليه في ذلك، بينما القراءة في حقيقتها هي تحريك الشفتين واللسان، وقد يصدر صوتا مسموعا وقد يكون صوتا خافتا بحيث لا يسمع إلا نفسه، فإذا لا بد في الصلاة بخاصة إذا قرأ فيها وبخاصة الفاتحة فإنه يقرأها ويحرك بذلك شفتيه ولسانه، لأن هذه قراءة، أما مجرد إمرار ذلك على القلب فإنه لا يكفي. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.